بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدين الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم مع النبيين والمرسلين. ما زلنا فيها نتناول زوايا مختلفة من قصة أبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام، وسنصل الآن إلى سنة من سنن هذا الكون المنظمة له، وهي سنة الاختلاف بين الحوادث. فمن شأن البشر أن يقع بينهم الخلاف، وقد رأينا ذلك في قصة ابني آدم في السبق، ولكن هذا الاختلاف منه ما هو راجع إلى الحكمة الإلهية كما ذكرنا من زوجية البشر، فأبنا آدم ذكر وأمنا حواء أنثى، ولولا ذلك لما انتشرت البشرية. ثم ذريتهما كذلك يقع فيها البر والفاجر، فالبر مثاله هابيل والفاجر مثاله قابيل، ويقع فيها المنتج والضعيف الذي لا يستطيع إنتاجا، والذي هو كل على مولاه، والذي هو تام الخلقة، والذي لديه نقص. وقد بيّن الله ذلك، قال: ضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وكذلك منهم المعمر والمنقوص من عمره، كما بيّن الله ذلك في قوله: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهذا الاختلاف في أصله لهذه الحكمة البالغة التي تقتضي تنوعا وتقتضي استخلافا في الأرض بكل ما فيها، واستخراجا لكل نواميسها، وعمارة لكل قاراتها، واستغلالا لما فيها من الحيوانات والنباتات والمخلوقات البرية والبحرية. والاستفادة من كل ذلك تقتضي تنوعا في البشر، فلهذا كان من البشر منهم بيض ومنهم سود، واختلفت ألوانهم وألسنتهم، وجعل الله ذلك آية من آياته، وقال: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. في هذا الاختلاف عناصر متعددة، منها العنصر المتعلق بفقه الميزان في هذا الخلاف بين ما هو للتنوع وما هو للتضاد، وما هو نافع وما هو ضار. والكلمة في ذلك لسماحة شيخنا أبي خالد الشيخ الدكتور علي محي الدين القرداغي،
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد هذا العرض المبارك من فضيلة أخي الحبيب الشيخ محمد، أود أن أبين مثل ما طلب فقه الميزان في هذه القضية. أولا، جميع أنشطة البشر إما أن تكون حروبا أو أن تكون خارج الحروب، فميزان غير الحروب قائم على ما ميزان الجميع هو قائم على الاختلافات، ولكن الميزان في هذه الاختلافات تقسم أو تقسم هذه الاختلافات إلى قسمين، إلى اختلاف خير للمزيد وخاصة في قضايا الأمور الفقهية كما لا يخفى عليكم وليس في العقائد، واختلاف شر وضرر. وحتى هذان النوعان الاختلاف الخيري والاختلاف الشر إن صح التعبير نستنبطهما من قصة سيدنا آدم، فقد حدث خلاف إن صح التعبير بين الملائكة وبين سيدنا آدم. وجهة نظر الملائكة أنه غير صالح، لأن الميزان هو التقديس والتسبيح، وهؤلاء يفسدون في الأرض بجنسهم كما قال فضيلة الشيخ وليس بذاتهم، ولكنه بما أن الخلافة يراد به إرضاء الله سبحانه وتعالى حلت هذه المشكلة من خلال وسيط العلم، أدخل بينهما العلم والعلم حل المشكلة. وهذا دليل على أن الاختلافات التي تؤدي إلى اختلافات التضاد أو اختلافات في العقائد أو اختلافات التي تضر هي اختلافات قائمة على الجهل، ولا تخضع أو لا يخضع أصحابها لحكم عدل مثل العلم، مثل الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ثم وظل هذا التقسيم، الاختلاف النافع والاختلاف الضار والاختلاف الذي يريده الإسلام، لأنه اختلاف هو حقيقة شيء طبيعي، شيء فطري، من بما أن الإنسان قد خلق من أديم الأرض، من وجه الأرض، ففيه هذه الاختلافات في الألوان، وهذا أمر طبيعي، وحتى في الأفكار وفي الأديان والعقائد، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض العلماء يقولون ولذلك خلقهم، أي لتحقيق هذه الاختلافات. ومن حكمة هذه الاختلافات ومقاصد هذه الاختلافات أنه يظهر الخير ويظهر الشر، وكذلك يكون هناك تمييزا لمن يقف مع الحق ولمن يكون مخلصا في اختلافاته للوصول إلى الحق، أو أنه اختلاف قائم على غير ذلك. هذا الاختلاف الإيجابي في قصة آدم في مقابله اختلاف سلبي خطير أيضا في نفس القصة، وهو اختلاف الشيطان مع سيدنا آدم، حيث اختلف قال إنه هذا يعني خلق. طبعا في الحلقات السابقة ذكرنا سبب عدم سجود، منه الاستكبار، منه التكبر، ومنه أيضا أشياء كثيرة جدا لم يرضى بذلك، وبالتالي لم يتحقق الوئام والوصول إلى حل بين سيدنا آدم وبين إبليس، لأن إبليس هو أساسا كان اختلافه قائما على الكبر وعلى الكبرياء وعلى العنصرية وما أشبه ذلك، فلم تجد. وهذا نأخذ من هاتين القصتين أن الاختلاف التنوع هو اختلاف إيجابي، كما هو الحال في الاختلافات الفقهية التي أثرى بها الفقه الإسلامي. وسيدنا عمر بن عبد العزيز يقول والله ما كنت أود أن لا يختلف الصحابة في هذه المسائل، لأن في اختلافهم رحمة وفي إجماعهم حجة، كما يقول ابن تيمية رحمه الله. أما الاختلافات التي قائمة على الجهل وعلى العناد وعلى العنصرية وعلى هذا، فهذه اختلافات مذمومة، ويدخل فيها الاختلافات في العقائد، اختلافات في الأفكار الأساسية، كل ذلك يجب أن تستبعد. ولكن إذا وقعت يجب أن يكون علاجنا بالحكمة والموعظة الحسنة وبالحوار بالتي هي أحسن، كما نوقش قضية الحوار في الحلقة السابقة.
بارك الله فيكم. شيخنا فضيلة الدكتور علي محمد الصلابي تحدثنا إن شاء الله تعالى عن مقارنة الخلافات في عصر آدم وفي الحضارات التي دون ذلك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السنة من سنن الله، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. بعض العلماء قالوا للاختلاف، وبعضهم قال للاختلاف وللرحمة. فكان في الحضارات التي بنيت على الكفر وعلى الشرك وعلى الظلم، والتي قادها إبليس ولا يزال يقودها إلى يومنا هذا، والحضارات التي قادها أسسها آدم وقادها الأنبياء، فهناك خلاف تضاد حقيقي من البداية ما بين إبليس وما بين آدم عليه السلام، متمثلا في الاستكبار والتمرد والإباء والكفر، وأيضا ما بين سيدنا آدم عليه السلام الذي التزم بمنهج الله وبهداية الله سبحانه وتعالى. المسيرة طبعا الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الخلاف الذي حدث بين قابيل وبين هابيل، وذكرنا دوافعه في الفترة السابقة. مع الوقت ومع الزمن أصبحت في حضارات كاملة يقودها إبليس بمنهجه في الفحشاء وفي المنكر وفي الكفر وفي الشرك وفي عبادة الأصنام وفي القوانين الجائرة والظالمة. والله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والمرسلين، ولهذا تجد نوح عليه السلام يمثل العقيدة الصحيحة والتوحيد مقابل الكفر والشرك، فهذا خلاف تضاد واضح بين الحق وبين الباطل، بين الهدى وبين الضلال، وكانت النهاية لصالح أهل الإيمان وأهل التوحيد. والله سبحانه وتعالى قال قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، يبقى من بداية النزول في عداوة، في بسبب المعتقدات، بسبب الأفكار، بسبب التصورات، بسبب البيئات، ويبقى هذا التدافع قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. انتصرت الحضارة الإنسانية الثانية بقيادة سيدنا نوح عليه السلام، وأصبح الخلاف الأولي يحدث خلاف تنوع بين أهل الإيمان وأهل الشريعة الربانية، هذا خلاف تنوع، لكن الخلاف التضاد يتباين في المعتقدات، في أركان الإيمان، يتباين في العبادات، يتباين في التشريعات، يتباين في القوانين، ولهذا هذا يستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالإنهاء فكرة التدافع بين الأفكار أو لا يحدث خلاف تنوع، هذه من المستحيلات ما دمنا في هذه الأرض، لأن بنيت من البداية، من بداية النزول بعضكم لبعض عدو. فسبحان الله، كان الأول عداوة بين آدم وحواء مع إبليس وأتباعه، وأيضا في عداوات داخل الأسرة الإنسانية. الأسرة الإنسانية نفسها في هناك من يكون من جند إبليس، وهناك من يكون من جند الأنبياء والسائر على منهج الله سبحانه وتعالى. فيبقى ولا يزالون مختلفين إلا من رحب ربك ولذلك خلقهم، وهي من سنة الله في التدافع، لأن التدافع يحدث منا نشأة الحضارات بين الخير وبين الشر.
بارك الله فيك. الآن ننتقل إلى فضيلة الشيخ فضل المراد ليحدثنا عن فائدة هذا الخلاف الذي نشأ من أيام آدم عليه السلام واستمر إلى اليوم على البشرية، وبالأخص ما يتعلق بالخلاف العلمي وأنواعه وما هو نافع للبشرية منه.
الملاحظ في سورة البقرة في قصة آدم عليه السلام أن الجماليات في خلق الله سبحانه وتعالى والتنوع في خلق الله عز وجل، موجود العنصر النوراني الملائكة، وموجود الجن وهو إبليس وهو العنصر الناري، وموجود العنصر الطيني، وما حصلت منهم من خلافات. هناك خلافات جذرية بين العدو الذي هو إبليس، وهو أساس العداوات التي نشأت بعد ذلك، وهناك خلافات عادية بين بني آدم كما سيأتي، وهناك خلافات كانت شديدة بين بني آدم أدت إلى القتل، لأنه بين قابيل وبين هابيل. هناك خلاف حتى في حينما دخل الجنة قال له هذا حلال هذا حرام، فهناك في شيء من الأمور الحلال ومن الحرام. الشريعة كذلك إذا حينما في بني إسرائيل اختلفت أمة بني إسرائيل خلافا جوهريا في العقائد، حتى كفر بعضهم بعضا، حتى عاتبهم الله قال وهم يتلون الكتاب، يعني كيف تقولوا أنكم في الجنة وهؤلاء ليسوا في الجنة وأنتم تقرؤون الكتاب؟ فهو عتب من الله سبحانه وتعالى للعلماء، كيف يحصل هذا الاختلاف الجذري والكبير في هذه الأمة. الخلاف له دائرتان كبيرتان، خلاف بيننا وبين الغير، وهذا الخلاف كما هو بيننا وبين الكفار من بين غير المسلمين من الكفار من سائر الديانات، وهذا الخلاف عالجه الله سبحانه وتعالى بقول لا إكراه في الدين، وبقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقوله وقولوا للناس حسنا، وبقوله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل اعدلوا. شوف شوف كيف التعامل مع غير المسلم. تعال إلى الحوار إلى الداخل الذي أشار إليه شيخنا العلامة محمد الحسن. الشيء الداخلي هناك ما يسمى بالثوابت المفترض أننا نتفق عليها. هذه الثوابت لا يمكن أن نتزحزح عنها وألا نختلف حولها، وهذه الثوابت هي عليها مدار النجاة، ومع ذلك يهملها الدعاء في تنبيههم في دعوتهم في خطبهم في محاضراتهم، وينتقلون إلى المعارك الجانبية التي هي محلة اجتهاد. كل لو تلاحظ الخلافات ليس في الثوابت شيخنا علي، بين الحركات الداخلية الحركات الإسلامية ليست في الثوابت، ثوابت متفقون عليها، ومع أن الخلل ومدار النجاة على الثوابت، لكن الخلاف في المسائل الاجتهادية التي بيننا الخلافات الداخلية البينية، وقد نعم أي نعم أي في المسائل البينية كذلك الخلاف السياسي يا شيخ، الخلاف السياسي لا يوجد حوار في هذا العصر من باب التنزيل الفقهي نجح عربيا. تشوف الدول العربية مختلفة، لا يسلم بعضهم لبعض، وكذلك بين الجماعات الإسلامية يتقمص كل جماعة وجماعة تتقمص دور المرشد كما أشار إليه شيخنا التعالي على الغير، وأنه يمتلك الحقيقة ويمتلك الحق ويمتلك ولا يتقارب مع الآخر ليحاوره على أنه يمكن أن يكون الحق معه. لذلك الحوار مدرسة عظيمة من المدارس، بدءا من قصة آدم عليه السلام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، يعني كأنك في مدرسة حوارية. والله يا إخوة دائما أقول لإخواننا الشافعية من أراد الفقه فعليه بالأم، من أراد الفقه فعليه بالرسالة، حوار يحاورك. كذلك نشأت المدرسة الحنفية التي أشار إليها شيخنا، نتيجة لهذا الحوار نشأ ثلاثة فقهاء كبار، لأنه كانت قائمة الحوار. وقال لي شيخنا زيدان وأختم بها عن المذهب المالكي، قال فقهاء المذهب المالكي عندهم كثير من الخلاف الداخلي كالزيدية، قال لي وهذا نتيجة للحراك الاجتهادي الذي كان عندهم، وهو صحيح، تحصل أشهب تجد كذا تجد فلان يختلفون فيما بينهم. والمدرسة المالكية في الفقه أثرت خاصة في عصرنا هذا، خاصة في المعاملات كما يعلم شيخنا. الحمد لله رب العالمين.
الآن ننتقل إلى فضيلة شيخنا أبي عمر الشيخ عبد الحي يوسف ليحدثنا عن التعامل مع الخلاف وتدبيره، فقد أثبت المشايخ أن الخلاف سنة ثابتة في هذه الأرض، وأنه لا يمكن القضاء عليه ولا يمكن وأده أو عدم وجوده أصلا، لكن كيف نتعامل معه بعد وجوده؟
أكرمكم الله مولانا. هو الآن يعني تدبير هذا الخلاف أنا أستله من الكلام الذي سمعته من مشايخنا جزاهم الله خيرا. فيعني أول هذه الأسباب أن نقدر الخلافة حق قدره، لا نتجاوز به قدره، يعني اعتبر بأن الخلاف سنة كونية، وأن الله عز وجل أراد للبشر أن يختلفوا، ولو شاء الله ما اختلفوا، فالإرادة الكونية القدرية اقتضت وجود هذا الخلاف، هذا يخفف يعني كثيرا من حدته. ثانيا قضية استحضار تقوى الله عز وجل في هذا الخلاف، ولذلك تجد الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا، لكن ما أساء بعضهم إلى بعض ولا تعدى بعضهم على بعض، وكذلك الأئمة من بعدهم رضوان الله عليهم ممن كانوا على هديهم كان تقوى الله تحكمهم، بل أكثر من ذلك الإنسان يعجب حتى الخلاف بين أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن ما تعدى تقوى الله. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها لما تحكي قصة الإفك تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش، قالت وكانت هي التي تساميني ولكن عصمها الله بالورع، قالت أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت امرأة أتقى لله ولا أوصل لرحم، ولا أبذل لذي مال في يدها من زينب بنت جحش سوى ثورة من غضب كانت تعتريها تسرع منها الفيئة. هنا تجد تقوى الله حكمت العلاقة حتى بين الضرائر. أيضا من إدارة الخلاف أن يكون هناك نوع من التواضع والتطامن، وهو الذي ختم به شيخنا الشيخ فضل. ولذلك أبو حنيفة رحمه الله لما أفتى في مسألة فقال له قائل: هذا هو الحق الذي لا شك فيه؟ قال: بل لعله الباطل الذي لا شك فيه. والآخر يقول: قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري. الإمام الشافعي رحمه الله رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل يعني الصواب. هذه النسبية هذه هي التي ينبغي أن تحكم. أي نعم، يعني هذا الميزان يعني هو الذي ينبغي أن يحكم الناس فيه. أيضا من تدبير الخلاف أن يكون هناك نوع من يعني الإعذار، وهذا الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم. فنجد أنهم اختلفوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختلفوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور الإدارية، يعني خلاف عمر رضي الله عنه مع بلال في قسمة الأراضي المفتوحة، خلاف عمر مع أبي بكر في قضية خالد بن الوليد، في قضية
حتى حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الأسرة.
نعم، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم شيء كثير. وبعد وفاته اختلافهم في تغسيله، هل يجردونه كما نجرد موتانا أم نغسله من فوق الثياب، ثم اختلافهم أين يدفنونه، ثم بعد ذلك اختلافهم في أمر الخلافة في أول الأمر. تجد يعني هذه المسائل لو أنها أحصيت يعني تبلغ عشرات المسائل، لكن كان هناك نوع من يعني الإعذار. وتجد أحيانا بأن بعضهم مصر أن رأيه صواب لكنه يخضع للآخر. يعني عمر رضي الله عنه كان يقول لأبي بكر: كيف تسوي في العطاء بين من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان أبو بكر يقول له: يا عمر، إنما الدنيا بلاغ، يعني هذه ليست قضية يعني تفضيل. لكن عمر رضي الله عنه لما ولي الخلافة فاضل بين الناس في العطاء بحسب السابقة، يعني من كان أسبق يعني إلى الإسلام فهو أحق في أن يعطى. والشيخ إن شاء الله يكمل ما نقص مني.
بارك الله فيكم. بالنسبة للخلاف بدأ مع إهباط أبينا آدم وحواء إلى الأرض وإهباط إبليس إليها، فإن الله قال: بعضكم لبعض عدو. وهذه العداوة مستمرة في الأرض مسرح للصراع بين الحق والباطل، وفيها هذان الحزبان المتنافسان اللذان هما حزب الله وحزب الشيطان، والخلاف بينهما أبدي سرمدي لا نهاية له. ومن يريد القضاء عليه ويريد التقريب بين الحق والباطل أو المماهاة بين الحق والباطل فهو مصادم للسنة الكونية، والسنن لا تحابي أحدا. فلا بد أن يبقى هذا الخلاف موجودا، ولا بد أن يبقى في الأرض كفار ومسلمون ومنافقون، ولا بد أن يبقى فيها متعصبون لرأيهم ومجتهدون في الباطل ومجتهدون في الحق. فإذا هذا الخلاف هذا مفروغ منه. أما الخلاف فيما سوى ذلك فتدبيره كما أشار الشيخ منه: أولا تحديد محل النزاع أو تحرير محل النزاع، أن نعرف هل ما تنازعنا فيه مما حسمه الوحي أو لم يحسمه. إذا كان ما حسمه الوحي خلاص لا كلام لأحد بعد الله ورسوله. إذا كان ليس مما حسمه الوحي وأمكن فيه حصول الخلاف فنحن اختلفت بصماتنا واختلفت ألواننا وأشخاصنا، ما في أحد منا يساوي الآخر في بصمته ولا في كله ولا في بصمة عينه ولا في خلقته، فلماذا لا يعذر بعضنا بعضا في هذا؟ ولذلك القاعدة الذهبية التي اشتهرت هي ولا في جناته لا. القاعدة الذهبية في الخلاف في تدبير الخلاف هي: نعمل فيما اتفقنا عليه، يساعد بعضنا بعضا، هذا في الأمور الاجتهادية، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من الأمور الاجتهادية. فاجتهاداتنا ليست معصومة ونحن بشر.
قاعدة الشيخ رشيد.
نعم، وأخذ بها البناء وأخذ بها عدد من المؤلفين، وأيضا ذكر الذهبي ما يشبهها في عصر السلف. نعم، فهذه القاعدة مهمة لتدبير الخلاف بيننا، لكن لا بد أيضا أن ندرك أن كل واحد منا إذا رأى رأيا يمكن أن يرجع عنه هو بنفسه، حتى أئمة الاجتهاد رجعوا كثيرا. نحن أحصينا لمالك 198 مسألة رجع فيها عن قوله الأول. والإمام الشافعي له مذهب قديم ومذهب جديد، وأبو حنيفة له أصل الرواية وما يسمى بال
كتاب المهر كتاب الصداق.
نعم. وأبو حنيفة أيضا له المسائل التي تسمى نوادر، هذه الزائدة على كتب محمد بن الحسن الستة التي فيها أصول المذهب. وكذلك الإمام أحمد ذكر له القاضي أبو يعلى 13 مسألة عنه، في كل مسألة 10 روايات. نعم. هذا يدلنا على أن الخلاف إذا كان لطلب الحق وكان أهله اتسموا بصفة تقوى لا إشكال فيه. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وإخلاصا ويقينا وصدقا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
آلت فاعترفه والزم طريقا خطه آدم، أراد الخير أرسله لنهج السلم قط